وقد تزاحم عندك الوقت تذهب إلى حج نافلة وقد حججت الفريضة، أم تقعد في درس علم وفقه في الدين تعلم فيه الصلاة والوضوء وما هو فرض عليك؟ أيهما أفضل؟ الجواب عند الرسول. خرج ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عبادة. ولذلك تكاثرت نصوص الأئمة كالشافعي والإمام أحمد وابن مبارك وغيرهم وغيرهم على تفضيل عبادة التفقه في الدين على النوافل كلها ولو كان حج بيت الله. خذ مثلا ما قاله ومن ابن المبارك. سئل ابن المبارك رحمه الله فقيل: لو كان موتك غدا على أي خاتمة تحب تموت وأنت عند بيت الله تحج وأنت ساجد قيام ليل وأنت يعني؟ قال: أحب أن يأتيني موتي وخاتمتي وأنا أطلب العلم، يعني جالس في حلقة أسمع العلم توفيت، هذا أفضل خاتمة عندي. سبحان الله، كيف وليش؟ إيه، لأن ما من عبادة تقوم بها كالصلاة بل التوحيد إلا مبني على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن ضيع العلم ضيع العمل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذلك كان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من عبادنا فيه شباب النصارى. النصارى اشتغلوا بالمواعظ والقصص والحكايات والبعضيات وتركوا التعلم والتفقه في دين رب الأرض والسماوات حتى وقعوا في الشرك. اي والله وقعوا في الضلال عبادة المسيح. كذلك الذي لم يطلب العلم لا يأمن عليه قبل وفاته أن يزيغ للكفر والإلحاد. فالعصمة من ذلك في العلم. ولذلك إذا مات العلماء آخر الزمان يقبض العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم يثبت الجهل، يشرب الخمر فيظهر الزنا. خرجه البخاري في صحيح. فأدعوكم في هذه الدقائق الموصولة إن شاء الله في الدورة العلمية استكمال لما بدأنا عند صلاة العصر أن نلج في تعلم فقه الوضوء، فقه الصلاة، نعم، من كتاب عمدة الفقه. وقد خرج النبي على طائفة من الصحابة وهم ينتظرون صلاة العشاء في المسجد، قال: إن الله يباهي بكم ملائكته. فنسأل الله أن يجمع لنا بين أجر العلم الذي قال فيه الزهري: ما عبد الله مثل التفقه في الدين، وأجر الرباط حتى الصلاة حتى يباهي بنا الملائكة رب الأرض والسماوات. ونكمل ما تبقى من كتاب العمدة، فإننا انتهينا من كثير من كتاب الطهارة ووصلنا إلى الوضوء. إلى الوضوء، نعم، باب الوضوء، اقرأ. نعم، الوضوء مشتق من الوضاء، والجمال يقال، قالت أم عائشة أم رومان عندما تكدرت عائشة بما قيل فيها اللهم ارض عنها والعن من طعن فيها، قالت لها تسليها أمها: إن قل امرأة لها ضرائر وهي وضيئة إلا كدن لها، إلا إيش؟ كدن لها. وأما الوضوء في اصطلاح الشرع فهو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بنية، وهي ما تسمى فرائض الوضوء. شوف، غسل ومسح. فلا يقول أحد ليش نمسح رؤوسنا ونغسل يدنا، ليش ما أيضا نغسل رأسنا؟ لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أحكام الله صادرة عن علم وحكمة تأمي، فلا وجه الاعتراض عليها. لما اعترض إبليس على حكم الله فقد حكم، فقال أسجد، اعترض وقال أسجد مخططين لعنه الله. فكل من اعترض على الرب وألحد في أسمائه وصفاته وأحكامه فمصيره مثل إبليس أن يلعنه الله. اللهم عصم قلوبنا من الزيغ والضلال، واجعلنا ممن يسلم لدينك تسليما يا رحيم يا رحمن. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، لأن الله عليم حكيم. ومن حكمة الله التي تجلت في قصة الخضر وموسى أن الخضر قتل غلام، كما روى ذلك الترمذي من حديث أبي بن كعب، الخضر قتل غلام. موسى ما كان يعرف الحكمة، يعلم الحكمة ثم أنكر على الخضر، ثم كانت الحكمة في قتل الغلام لأنه من أمر الله. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال فسرون: قد طبع الوالدين، طبع الوالدان على حب هذا الغلام ابنهم وأغرق في حبه، لدرجة أنه لو دعاهم الكفر وارهقهم طغيان أطاعوه وكفر. هذا أشد العقوبة، تسبب الولد في ردة والديه، فكانت المصلحة أن يقبض قبل أن يكبر. فبعد معرفة مثل هذه الحكم من أحكام الله، سواء القدرية مثل موت ولد لك أو فقد وظيفة أو دين حصل لك أو مصيبة قدرية، أو قدرية كونية أو حكمية، كأن تمسح رأسك، كأن المرأة لها في الميراث نصف الرجل، لا يسعك إلا التسليم، لأن الله عليم حكيم. ولا ما يسعنا للتسليم. طيب اقرأ.
قال مسلم رحمه الله تعالى: باب الوضوء، ما يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا على اليمين. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات إنما يبدل ما نوى. فما يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتوضا ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بضربة أو ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابر شعر الرأس إلى منظر اللحيين والذقن وإلى أقصى الأذنين، ويغفر لحيته إن كانت كثيرة، وإن كانت نصف البشرة لزمه، وإن كانت نصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه بالقطين ثلاثا ويقبلهما بالغسل، ثم يمسح رأسه على أذنيه، يبدأ بيديه بمقدمه وينظرهما إلى قبعة، ثم ينظرهما إلى قبعة، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يصل يديه إلى الكعبين ثلاثا ويسترهما بالغسل ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل والله
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات لن ينويه، خلافا لما ذكره الأحناف في الوضوء وأنه وسيلة للصلاة وأنه لا يشترط فيه النية. والصواب قول الجمهور أنه لا بد من نية في الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. قال العلماء: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم أفرادا، كل عمل لابد له من نية، وإنما لكل امرئ ما نوى. دخلت مع أناس وهم يصلون العصر نسيت، ونويت الظهر وقع لك الظهر، لابد تعيد العصر، أصبحت جنب وأخذت في العادة أنك تغتسل كل ما تروح العمل، فاغتسلت غسل عادة، ما نويت رفع الجنابة، تعيد غسل الجنابة لأنك ما نويت غسل الجنابة، فلابد من نية. إلا في إزالة الخبث كما ذكر القرطبي، أو العراقي في طرح التثريب. عبادة معقولة المعنى إزالة الخبث، يعني ثوبك فيه نجاسة، جاء مطر ونزل على ثوبك غسلت الثوب، ما تقول أنوي غسله، لأن العلة وجود النجاسة، ذهبت بالمطر لا يشترط نية، أما الحدث وإزالته لابد من نية. نعم. طيب، ثم يقول بسم الله. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فحينئذ ظاهر الحديث شرط أن الوضوء من غير ذكر اسم الله، بسم الله يبطل من غير ذكر اسم الله، والصواب أنه لا يجب، لأنه قد وصف وضوء النبي أكثر من صحابي، عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد، ولم يذكروا التسمية في ذات الوضوء، فدل أنه لا يجب التسمية، إنما هو من باب الكمال. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق. غسل اليدين ثلاثا هذا مستحب، فكان الأحسن المصنف أن يقول ما يلي، أن يقول: ويستحب غسل اليدين ثلاثا ويجزئ مرة. لأن شفنا أطفالنا الصغار لما نشأوهم بعض المدرسين على الوضوء ثلاثا، بقى البعض من الناس إلى سن الثمانين، اتصلت بي امرأة تولول تقول: شوف أمي تقول ما يجزئني إلا ثلاث. السبب ينشأ بعضهم على مثل هذا ولم يقرأ في كتب المتون، وصاحب البتل ما يقصد، فيظنه واجب أنه يصيب بدنه من الوضوء فرائض الوضوء ثلاث الماء ثلاث مرات. ثبت في صحيح البخاري النبي توضأ مرة، فلا يجب ثلاثا إلا استحبابا. في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري نوع غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه ثلاثا، كل هذا جائز، فيجوز تغسل وجهك مرة، يدك مرة، رجليك مرة، حسب مثل ما تمسح رأسك مرة. طيب، ثم يغسل وجهه ثلاثا. الوجه ما تحصل به المواجهة كما قال إسحاق بن راهوية: تجويف الأنف والفم يدخل عند العرب في الوجه، فيجب المضمضة والاستنشاق. لكن كيف تمضمض واستنشق؟ مستحب ومجزئ. مجزئ تفصل بينهم. مستحب كان النبي يصل المضمضة مع الاستنشاق كما في صحيح البخاري، يتمضمض واستنشق ثلاثا بكف واحد. قال ابن القيم في زاد المعاد: يأخذ نصف للفم ونصف الأنف ثم يستنثر. من العذاب في الوضوء أن تستنثر بيسرعك كما جاء في حديث علي أو غيره. وسئل مالك عن من لا يستنثر بيده، يطرب بالهواء ليخرج الماء، فقال: يفعل ذلك يعني وأنتم بكرامة حمار. الأدب خاصة في مجتمع توضأ بجانبه أن تقدم يدك اليسرى وتستنذر بها، فلا يتوزع القذر على الناس وتلطخ أثاثهم وتلطخ. طيب، ثم يغسل يديه ومن رأس من منابت الشعر عادة. يعني لو جانا رجل أصلع يعني كذا حين يبدأ الشعر من ما نقول وجهك من منابت الشعر كما قال ابن قدامة. منابت الشعر عادة يعني الأصلع لك كذا ما عنده شعر ما يروح من وراء يصير وجهه يتكلف عادة من وين؟ من ملتقى الرأس مع الجبين خلاص عادة خلاص هنا وجهه تحصل به المواجهة ما يتكلف يرجع وراء يقول هذا رأسي هذا وجهي. وكذلك من شحمة الأذن إلى الأذن عرضا كما قال من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحين والذقن وإلى أصول الأذنين ويخلل. لو كان لك اللحية يجب التخليل لا يستحب لأن النبي لحيته كثر ما كان يخلل بكل مرة فدل أنه مستحب. هكذا مرة جاء على النبي أنه وضع يده تحت حنكه وخلل قال هكذا أمرني ربي لكن أمر استحباب لأنه مو في كل مرة كان يخلل لحية والله مصلي عليه. لكن يقول حنابلة أنه إذا بدأ لك شيء من جلدك من تحت إيش لحيتك كانت لحيتك خفيفة يجب أن توصل ماء لها لكن إذا كان كثة وغسلت الظاهر يجزئك يجزئك ذلك. ثم يغسل يمسح رأسه يبدأ من كما حديث الربيع من مقدم رأسه ويرجع إلى قفاه ثم قفاه يرجع هذا مستحب لو فعل مرة أجزاء. إذا المستحب عندك شوف المستحبات تبدأ من هنا وترجع ثم تعود هذا مستحب ثاني تبدأ وترجع الأخير مستحب ثاني الأول أفضل أنك ترجع. المجزئ ما جاء بحديث سنة ضعيف له شاهد كما قال ابن حجر في الفتح وفعله ابن عمر ثبت عنه كما ذكر ابن منذر يكفيك مقدم الرأس لا يشترط ترجع إلى قفاك مرة واحدة. قال الشافعي في كتاب الأم ولما كانت الأذنان من الرأس وأن ليس كل الرأس يشترط أن تمسح به صارت الأذنان من الرأس الذي يجوز ترك المسح عليه فتصبح الأذنان يستحب المسح ولا يجب فيهما. لكن إذا نفذت المستحب تضع السدادتيك في داخل أذنيك وإيش والإبهام تدوره خلف أذنيك هذا المستحب تنفذه هكذا. قال ابن تيمية في كتاب شرح العمدة وإذا نفذ المسلم المستحب فلا بد ينفذه بعلم وليس أنه مستحب تنفذه بأي شيء تمسح كذا نفذه بعلم. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين واليدين مع المرفقين. طيب سؤال للجميع لو بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى ما حكم وضوءه؟ جيبوني لو بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى متعمدا متعمدا واحد يجوز واحد ما يجوز واحد يجوز لكن مخالف صواب يجوز لكن الأفضل ترك الأفضل. ما الدليل؟ إجماع. قال علي بن أبي طالب وخليفة راشد لا أبالي بدأت بيسراي ولا بيمناي لكن الأفضل اليمنى النبي كان يبدأ به. ما رأيكم في إنسان مررت عليه بالبحار أو بالبحر بجدة لساحل وهو يتوضأ في يديه فيبدأ من نصف من 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 ملتقى الكف مع الساعد هنا صحيح؟ لا فليبدأ من رؤوس الأصابع ليس من هنا. والعجيب أني سألته قلت ليش تفعل كذا؟ قال قد غسلت يدي أول مرة هو الدين بالرأي. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف بعد لأنه يتسخ تحت لكن قال رأينا النبي يمسح ظاهر الخف مسحنا تبعنا ما عندك عقل في الدين اتباع لأن رضى الله وعدم رضاه في الدين تحتاج به لنص أمر غيبي فليس لك إلا اتباع كتاب السنة والسلف فهمتم؟ قال الشافعي من حسن برأيه في الدين فقد شرع والمشرع هو الله فما يسعنا إلا الاتباع اتبع. قال النبي قال ابن مسعود اتبعوا ولا تخترعوا في الدين ولا تبتدعوا فقد كفيتم فأي واحد يأتي بعبادة مخترعة فالنبي كان يقول كل بدعة ضلالة، فلنتبع النبي في كل شيء. نعم الواجب.
قال رحمه الله تعالى والواجب من ذلك
ثم إذا انتهى قال يرفع طرفه إلى السماء، هذا ورد في حديث لكن إسناده ضعيف، رفع الرأس إلى السماء إسناده ضعيف، والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، لكن ما بعده صحيح. يقول أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، ويزيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قال الفقهاء لما تطهر في الظاهر، لأن في الوضوء كل ما يغسل يده يوجهه أو شيء من أعضائه يخرج تخرج الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء كفي الموطأ مالك. فلما طهر الظاهر ناسب بعد أن طهر الظاهر أن يعلن تطهير إيش الباطن بالتوحيد، فلا يطهر القلب مثل التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، إله معبود حق الله، لا يذبح إلا الله، لا يدعى إلا الله، من دعا الوثن والقبر ودعا الله فهو مشرك يحبط عمله، فلا يسمع الدعاء إلا الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل الخبير. نعم.
قال الله تعالى والمجاهدين
إذن وضح ابن قدامة وضح، وإنما خشينا في الأول لما قلت ينبغي لما لم أرى توضيح وضح، قال مرة واحدة يجزئ الوضوء لكن الباقي ثلاث مرات مستحب. وكذلك النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، ومسح الرأس كله هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يجزئ مسح الرأس كله واجب، لأنه قال امسح برؤوسكم أي كلها، لأن جاءت السنة مفسرة ليش القرآن والنبي مسح كل رأسه. إيه هذا صحيح، لكن ورد كما ذكر ابن حجر بإسنادين النبي مسح البعض وابن عمر فعلها ولم ينكر عليه من الصحابة، فدل على أن الكل مستحب ولكن يجزئ البعض. وإذا كان عليه عمامة لكن عمامة ليست قلنسوة أو غترة، هذه يسهل فكها، عمامة تعرف كيف يشق، يمسح عليها، النبي مسح على الخمار والخفين في صحيح مسلم. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى ومسح الرأس كله تأتي الوضوء على ما ذكرنا ولا يؤخر
الرأس حتى يشرب قبله، هذا يسمى الموالاة. هل تجب الموالاة تشترط صحة الوضوء؟ قال حلابي نعم ضابطها، قال ضابطها إذا أردت أن تغسل يديك فلا تفصل بين يديك وجهك بمقدار ما ينشف الوجه، سارع اغسل وجهك تقعد مدة يجوز، لكن في الغالب أنك إن مكثت لا ينشف وجهك قدر وتقدير، هذا على كل حال تقدير لا دليل عليه نعم فيما أعلم، لكن نقول مع ذلك الموالاة وإن كانت شرط يجوز أن نقول بسقوطها عند حصول عذر. إنسان يتوضأ وبقي رجليه انقطع الماء، ما في ماء، جيبوا ماء ما في ماء، طلع على النافذة أيها الحارس افتح الدينامو، وقعد الحارس لين يفتح الباب في السطح وكذا وجاء الماء بعد ربع ساعة وغسل رجليه أجزأ، كيف عرفنا هذا؟ أول الموالاة ألا ينشف العضو كما قمنا أو عرفناها الموالاة من أن رجلا لم يغسل رجله كلها بقى جزء ما غسل، فأمره النبي أن يعيد الوضوء ما غسل مكان، أمره النبي أن يعيد الوضوء، ولعل هذا دليله. طيب لكن جاء عن ابن عمر ما يدل على كما في موطأ مالك وغيره ما يدل على جواز ترك الموالاة لعذر، فجمع بينهما كما ذكر ابن تيمية أن الرجل حينما يحصل له عذر ويترك الموالاة يصح وضوءه إلا أنه لا يتعمد، نعم إذا حصل عذر لا يتعمد. طيب ولا يؤخر غسل، الغسل حيض حتى ينشف. نبقى على هذا التأصيل لأن الأصل الأخذ عن العلماء حتى يتبين خلافه أن لا يعني يغسل عضو حتى ينشف الذي قبله. لكن أنا إن كنت لا أعرف دليله لا يعني أن هذا الكلام لا، لكن يجوز تركه ليش لعذر. نعم. والمسنون طيب التسمية وغسل الكفين مبالغة مضغة واستنشاق مسنون صحيح. غسل الكفين أول ما يقوم أول ما يتوضأ هذا مستحب بالإجماع كما ذكر هو نفسه ابن قدامة في المغني. غسل يدين ثلاثا قبل بدء الوضوء مستحب بالإجماع لا يجب. وإذا قام الرجل من النوم غسل يديه كما صحيح مسلم فليغسلها ثلاث واجب عن طائف العلماء، وآخرون قالوا مسنون. قال فإن أحدكم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخله المناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أنها باتت يده أين باتت يده يده، فحينئذ هذا واجب لأن العلة أنه لا يعرف أي أحد أين باتت يده. فلو أنه عرف أنها باتت مربوطة أيضا يغسل يديه لأنه قد يكون كما قال بطهي بات معها شيطان، فالعلة لا يدري أين باتت يده. ليس العلة معناها أنه إذا ربطت ولا لا، لأنه كما جاء في صحيح مسلم البخاري صحيح البخاري أن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم فأمر النبي عند يقظ من النوم أن يستنشق ثلاثا. هذه السنة مهجورة، إذا قمت من النوم استنشق ثلاثا لكي تتخلص من بقايا الشيطان، فإنه يبيت في الخيشوم فقد يبيت مع يدك، فحينئذ اغسلها قبل أن تتوضأ إذا قمت من النوم ثلاثا إلا أن يكون صائما، لأن النبي قال كما في حديث لقيط وبالغ المضغ والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومسح الأذنين مستحب وهو الصواب، وغسل الميامن قبل المأسر مستحب كما ذكرنا أثر علي لا أبالي، ولأن الله ذكر اليدين ولم يشترط تقديم اليمين. نعم قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويسن السواك عند الوضوء أيضا، لأنه أمر النبي قال لولا نخاف على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وقال عند كل صلاة. فالسواك عند الوضوء مستحب وعند الصلاة مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى يسن السواك عند تغيير
نعم يسن السواك في مواضع، وقد جاء في فضله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن المواضع يتأكد فيها. موضع مهجور بين الناس وهي سنة، وقال البخاري رحمه الله أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميدت بين الناس فاثبتوا أهل السنة لكم قليل. عند دخول البيت من منا الآن إذا دخل بيته يبدأ بالسواك؟ ثبت عن عائشة أنها قالت كان النبي إذا دخل البيت أول شيء يبدأ به بالسواك، النبي كان يلاطف أهله ويقترب منهم ويقبلهم، فينبغي أن لا يؤذي أهله بأن لا يتعاهد أسنانه ينظفها حتى يقترب على عند أهله ويحسن معاشرتهم. المعروف هذه سنة عند دخول البيت، عند كل صلاة، عندما يستيقظ من النوم كما روى ذلك من بخاري في صحيحه حديث حذيفة كان أبي إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك. نعم يشوص فاه بالسواك. وكذلك يستاك قال بعض الحنابلة اجتهادا إذا طال السكوت، لأن العلة تغير الفم، قالوا إذا طال السكوت بعدها يستاك عليه أن يستاك. والنساء كالرجال، من المرأة تستنكف أحيانا تقول لا تشبه بالرجل أستاك، عائشة ثبت أنها كانت تستاك، فتضع المرأة السواك في حقيبتها لترضي ربها، فإن السواك للرجل المرأة مرضاة للرب مطهرة من الفم، ما طهرت الفم رضاة الرب. مرأة كانت أو إيش؟ نعم أو رجل. نعم اقرأ. بس على الخفين مهم أن تتعلم، لأنه مما يسر الله في الشريعة به من تيسير الشريعة المسح على الخفين. وشرط ذلك أن تدخل رجليك في الخفين طاهرتين يعني متوضئتين، فإذا توضأت وادخلتهم ولو نسيت النية، لا يشترط أن تنوي عند الدخول، نسيت النية، فالعيار أو المدة مع أول مسحة كما جاء في صحيح مسلم حديث علي يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلة. متى يبدأ المسح؟ أول مسحة تمسح يبدأ إيش؟ التوقيت. مسحت الساعة الخامسة عصرا، دارت الساعة جاءت الخامسة عصرا وأحدث، فبعدها إخلاع أي مسحة، لأنه قال يمسح ما قال إذا أحدث. أول مسحة يبدأ، ما أناط الشرع بإيش؟ بالحدث. فهمت؟ أول مسحة لأنه قال يمسح المقيم يمسح المسافر، ما قال إذا أحدث، ما ناطوا به، أناط بالمسح المشروع. فإذا مسح الساعة الخامسة وأدخلهما طاهرتين ولو من غير نية، لا يشترط النية هنا، الوصف والسبب دخولها طاهرتين كما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا جاءت الساعة الخامسة غدا وأحدث ها يجب عليه الخلع. جاءت عليه الخامسة هو لابسها وهو غير محدث، اختلف العلماء، قال أول ما تعدي الساعة الخامسة بطل يعني يجد وضوءه، والصواب بقاء طهارته، لأن هذه القاعدة تسمى عند الفقهاء بالاستصحاب، الأصل بقاء طهارته مع لم يحدث، مفهوم؟ والنساء والرجال بذلك سواء. وتمسح المرأة على خمارها ولا يشترط أن تحله مسحا على الرأس إذا أرادت أن تتوضأ، لأنه ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح الخمار رضي الله تعالى عنها. ولا يشترط في من إرادة المرأة أن تمسح على خمارها أن تكون قد مسحت على رأسها من قبل كالخف، فإن المسح على الخف يفارق المسح على الخمار والعمامة عند الرجل والمسح على الجبيرة أيضا. فالجبيرة مثلا لا ليس هناك وقت المسح عليها، لو مسحت 30 يوم 6 شهور أن تمسح عليها يجوز، لكن الخف كم يوم وثلاثة مسافر. والجبيرة لا يشترط أن تتوضأ وتدخل يدك في الجبيرة ثم تمسح، لو دخلت ما في الجبيرة الكسر صابق تمسح ما بقيت المدة للعلاج. نعم. والمسح على الجبيرة مستحب، لأن ثبتها في السن بيهق أن ابن عمر مسح الجبيرة، والفعل ينسب لاستحباب، فلو تركه للحاج لأنه لا يستطيع أن يترك الجبيرة صح، لكن يستحب المسح ولا يجب، لكن الخف يجب. شفت الفرق بينهم؟ عدة فروقات بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. والعمامة أيضا ليس لها فيما أعلم توقيت. أكمل. الصواب أنه لا يشترط أي شرط في الخف، سواء كان مصنوع من الجلد، مصنوع من المطاط، مصنوع من الخشب، وهذا نادر، المهم اسمه خف يمسح عليه. أما اشتراطه عند الأحناف وغيره من الجلد أو هذا لا يشترط. ولا يشترط على الصواب أن يستغرق بالخف الكعب فيغطيه، فلو كان تحت الكعب يجوز. جاء عند الطحاوي بسند صحيح أن علي مسح على النعلين، لعله يكون معهم جوربين، المهم النعلين تحت الكعب، فلا يشترط أن يغطي الكعب. نعم. طيب.
قال رحمه الله تعالى: من الحاجة إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمسح
أفرض أنك كنت مقيم ومسحت أول مسحة مقيم، عدت 24 ساعة، قبل 24 ساعة بساعة سافرت أنت محلق في السماء، وساعة تمر 24 ساعة، حتى تمر 24 ساعة تخلع؟ لا، تتحول فورا 3 أيام أنك دخلت في حد السفر. كما لو أنك أذن المؤذن عليك وأنت في بلدك تصلي 4 ركعات، فخرجت برا البنيان تتحول 4 ركعات إلى 2 ركعات. هذا يسمى الحكم الوضعي من علماء الأصول، ما وضعه الشارع من أوصاف وأسباب وعلل ومفسدات يتبين بها نفوذ الحكم من عدمه. 5 رضعات تمنع، نعم 5 رضعات يحرمنا سبب، صار 3 رضعات ما تحرم إلى آخره. أنت فحينئذ إذا صرت مسافر تحقق فيك أحكام السفر، تكون صايم وطلعت برا البنيان، طلع على خط المدينة تفطر وأنت جاك الصوم في رمضان وأنت في الحضر، خرجت برا البنيان صرت مسافر يجوز تفطر لا بأس. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة سافرة من رأسه إلى مجرة عادة بكشفه.
ليش قال ذات ذؤابة؟ لأن يريد أن يتحرز من العمائم العجمية، في تشبه الكفار. ما تشوفون بعض المدسين على السنة أو على أهل الإسلام من يلعن على الصحابة، صوروا قبل الرسول وعليه عمائم عجمية، لا والله ما كانت هكذا عمائم الصحابة، عمائم عجمية تلتف كذا وفوقها طربوش، ما فيها ذؤابة تنزل، عمائم الصحابة كان فيها ذؤابة. فقال لا تلبس العمامة التي تشبه عمائم المجوس يعني تمسح عليها، فإن فيها تشبه. فهمتم؟ فهذا لكي لا يستبيح الرخصة بإيش؟ بالمعصية، لبسها عمائمهم إيش؟ ها؟ تشبه. فقال كيف تستبيح الرخصة بمعصية؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أكمل.
قال رحمه الله تعالى: من شرط المسح على جميع ذلك أن يمسح على طهارة كاملة. ويجوز المسح على جنابة إذا لم يتعلم بشكلها ومجاحاته إلى أن ينتهى. والرجل والمرأة في ذلك سواء، إن المرأة لا تمسح على العمامة.
نعم، أما الجبيرة فتمسح عليها حتى لو تعدى مكان الوجع، يعني ربط هنا هذا مكان الوجع، رحت ربط هنا ما مكان وجع، يقول لكن سوى الدكتور هذا عشان يمسك مكان الوجع، خلاص تابع له امسح عليه، انك قاعد تفكه ام ضريت، فما يقول فقط مكان الوجع بل ما يحتاج اليه، لانها سيتاخر البرء اذا فككت المكان. هذا من تيسير الشريعه. شوف اذا قلت الدين يسر أي كما يسرته الشريعة مو بعقلك. بعض الناس يقول الدين يسر، لما تجي له لما تجي عليه يقول لا بحسب الدليل. صحيح، يقال تقول بنت لأبيها والله يا ابوي أنا صراحة يعني وانت مسافر رأيت شخص وأعجبني وأعجبته وتزوجت، أبوك أنا لا لا نكاح له ولي، كيف تتزوجين بنتي من غير إذني؟ يقول تقول الدين يسر. الأحناف قال بجواز زواج المرأة من غير إذن وليها، والدين يسر كما يسره الله. كل الأحناف وصلهم الدليل، لكن الحنابلة والمالكية والشافعية وصلهم لا نكاح له ولي، معذورون الأحناف ما وصلهم الدليل الصحيح. إيش عذرك عند الله وقد وصل حديث لا نكاح له ولي؟ أي باطل، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. فهمتم كيف؟ فلا يحل لأحد أن يسترخص بخلاف العلماء فيختار منهم ما شاء، بل بحسب الدليل ندور حيث دار. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نوافل الوضوء وهي سبعة، خاصة السبيلين.
خارج من السبيلين ولو كان على الراجح مثل الدود والحصى. في إنسان خرج الدودة من دبره أو حصى، اختلف العلماء، فمنهم قال لا يعتبر ناقض لأنه ما يسمى غائط، حصى دود، والصواب نقضه لكما قال منذر وغيره، قال كل شيء يخرج من الدبر لابد يخرج مع بقايا غائط، فحينئذ ينقض، نعم ينقض الوضوء. وكذلك إذا خرج من الودي من الذكر، نعم فإنه ينقض الوضوء. أما ما تبتلى به النساء مما يخرج من الرحم من هذه السوائل، هذا ما يمكن تحرز منه، وليس هناك دليل على نقض الوضوء به. نعم يخرج كذا أحيانا سوائل منها، لا هي دم نفاس ولا هي دم حيض ولا هي دم، تبتلى في ملابسها الداخلية المرأة بأشياء تنزل مياه، فإن أرجو أن تكون عفو، نعم لأنه لا دليل على النقض بهذا. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: الخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
نعم الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، فإذا خرج من البطن مثلا غائط كم بعضهم يبتلى بمرض يقطع منه معه المستقيم ويبدأ يخرج من الخارج من كيس يوضع في بطنه، فهذا ما دام أنه خرج لعموم قوله أو جاء أحدكم من الغائط فإنه ينقض، وهذا الأحوط أن يتوضأ، نعم هذا الأحوط أن يتوضأ إذا كان خرج من غيرهما إذا فحش وكان نجس كالدم النجس الفاحش يكون نجس فهو يتوضأ. وزوال إذا زال العقل بالإغماء أو بالنوم، فإذا فاق يتوضأ. ليش؟ لأن الإنسان إذا غاب عن وعيه لا يدري خرج منه ولا لا، فحينئذ للحفاظ على وصف الطهارة فإنه يتوضأ، لأن الوضوء سبب لأن النوم سبب حدث. وقد روى أبو داود في سننه أو الترمذي حديث صفوان بن عسال: كنا إذا سافرنا مع النبي لا يأمرنا أن ننزع خفافنا 3 أيام، ليس البول والغائط نعم إلا من جنابة، ليس البول والنوم والغائط أو البول والغائط والنوم، هذا يدل أن النوم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لكن النوم ليس النعس. قال ابن حبان: فرق الرحمن بين النوم والنعس فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة وهي النعاس تعلق بالعين، والنوم يتعلق بالقلب، فإذا هجم النوم على القلب استرخت المفاصل وسقط الإنسان، هذا فيه وضوء. أما أن يخفق رأسه ويسوق السيارة أو يكون مع كتاب وطاح الكتاب وقام وطاح، هذا لا ينقض الوضوء لأنه ما يسمى نوم. ولذلك روى مسلم في صحيح عن ابن عباس أنه لما صلى بجانب النبي قال: وكنت كلما أغفيت أخذ بشحمة أذني ما قال وتوضأ، فدل على أن الخفق والمعاس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ولذلك ثبت عن ابن عمر أنه قال: نوم الجالس يعني متمكن لا ينقض الوضوء، أما جالس ولكأنه في عرف المجالس كذا كأنه نايم، لا جالس متمكن ممكن مقالته، فهذا إيش إذا أحدث لا ينتقض إيش وضوءه، نعم النوم ظنة حدث وهذا جالس متمكن، فلا يمكن الغالب أن الريح تخرج وهو على هذا الوضع. نعم.
الله تعالى: ولمس الذكر بيده ولمس إبراته بشهوة
وردة عن الإسلام. ولمس المرأة بشهوة، انتبه الآن، لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة هل ينتقض الوضوء؟ 3 أقوال: ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، ينقض إذا كان بشهوة ونزل المذي، والصواب إذا أنزل المذي. أما من غير ذلك ولو حضرت الشهوة من غير نزول المذي فإنه لا ينقض، ويدل على ذلك ما ثبت عن عائشة النبي كان يقبلها وهي شابة ولا يسألها، ثم يخرج يصلي ولا يتوضأ ولا يمر بالوضوء، فدل أن لمس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، إلا ما رواه البخاري في صحيح من حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فإنها كانت تحت علي، فسألت المقداد فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. إذن المذي يوجب الوضوء، ما دون المذي لا يوجب الوضوء. ويدل على ذلك أيضا قول عائشة كما في صحيح مسلم وغيره: فقدت الرسول، فقدت نبي الله يوما من فراشي، فقمت أتلمس، لأن ما كان البيوت فيها مصابيح، فتحت حجرتها وخرجت المسجد تتلمس، فقال: فوقعت يدي على رجليه منصوبتان وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عن نفسك. وما قام النبي وتوضأ لمن مسته، فدل أن مس إلا قاله بعض الشافعية أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، قال ابن تيمية قول خطأ لا يعرف عن السلف، ما يعرف. لكن تشوف الشافعي اللي متعصب هذا القول، الله يعينه في طاوله الفاضل، اللي كنا في ألعاب الهلوانية كل ما لمس مرأة توضأ، مو بصحيح يا أخي، مو بصحيح. الصواب ما فعله، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهذه المسألة خلافية، فالجمهور أنه لا يتوضأ وجوبا من لحم الإبل، وإنما استحبابا منه ومن غيره، النبي قال: توضأ ومسة النار. والصواب ما ذكر ما قاله الإمام أحمد، وهي من فراد المذهب سبحان الله، الإمام أحمد قال يتوضأ من لحم الإبل وهو الصواب. وعلمنا تعلمنا من قصة أبي بكر الصديق لما قال بحرب المرتدين والصحابة كلهم على خلافه، ثم رجعوا إلى قوله أنه لا يضر إذا خالفك الأمة كلها وأنت واحد من أهل العلم يعني في مسألة، لأن العبرة بالدليل ليس بالكثرة. فهذا الإمام أحمد وقف على حديث واضح الدلالة على الوجوب سبحان الله، في الشاة قال إن شئت توضأ، في الإبل قال توضأ. طيب، أما الجمهور يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان آخر الأمرين عند النبي كما حديث جابر، ترك الوضوء مسة النار آخر الأمرين، فقالوا الإبل مسته النار إذا ما نتوضأ. لا، اجمع بينهم فقل نتوضأ مسة النار وجوبا من الإبل ومن غيره، من الإبل سواء مست النار وما مسته، ومن غيره إيش؟ استحبابا. طيب، نعم. إذا كنت أنت متأكد أنك متوضئ ثم حسست بحركة بطنك وانت تصلي، ما يجوز تخرج من الصلاة حتى تتيقن الحدث، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه فخرج منه ريح أم لم يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والشيطان يستغل هذا ليكره من العباد. أعرف شخص لا يزال يوسوس ويشد على الشيطان ويكرر الوضوء حتى والله ترك الصلاة، تركها كلها، هذا الشيطان مريض. وقد كان بعض سلفنا، وهذا في ذم الوسوسين ذكرها ابن الجوزي، أو يأتي المسجد فيسمع نداء الشيطان بوسوسة يقول: ما أحكمت وضوءك، أرجع توضى. فيقول: يا عدو الله، بلغ النصح منك لهذا الحد، تنصحني بوضوئي، تنصحني في وضوئي، تريدي ما شاء الله، ما تريدي النار. الله قال في كتابه: إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فكيف ما شاء الله النصيحة الناصح هذا الشيطان تكفر كلامه. ذكر ابن القيم وغيره أن الموسوس عاصي ما دام يطيع الشيطان، لا يلتفت له ويقبل على عبادته ولا يوسوس ويتوكل على الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
باب الغسل. فرغ من الوضوء شرع في غسل الجنابة. غسل الجنابة على قسمين، قسم مجزئ وقسم كامل. الكامل يقدم وضوء كما في حديث سلمة ومن ميمونة، فيغسل مذاكيره ويضرب بالحائط ويتوضأ ويغسل وجهه، وإذا جاء رأسه يغسل رأسه 3 مرات وسائر بدنه مرة. والخطأ الآن في هذا أن البعض يغسل بدنه 3 مرات. قال ابن تيمية في الاختيارات: ما يشرع أن تغسل بدنه 3 مرات كاسة في الوضوء، لأن النبي إنما يغسل رأسه 3 مرات وبدنه مرة واحدة، مرة واحدة لا يشرع 3. نعم. أما الغسل المجزئ، إذا غطست في بركة وخرجت بنية رفع جنابة ارتفع عنك، لكن تمضمض واستنشق، بس أن تعمم الماء عليك سترتفع على الحدث الأكبر والأصغر، فيجوز تصلي بهذا، لأن النبي كما يتوضأ على غسل الجنابة. نعم. ولأن امرأة كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 فيات، شفت، ثم تخيض عن رأس الماء على بدنك. ما قال 3، لاحظ. إذن في كل حديث متفق أن البدن مرة والرأس 3. هم بعض الناس من جهلهم يقيس بدنه على مواضع الوضوء، العبادة ما تقبل قياس. يقول لي أحمد: ليس في السنة قياس، بدنك مرة في الغسل ويديك 3 مستحبابة، أما في الغسل استحباب الرأس مرة 3 مرات والبدن مرة، مجزئ مرة واحدة الرأس مع البدن. نعم. وقد ثبت عن عمر البسملة في الغسل كما ثبت عن النبي البسملة في الوضوء، فمستحب أنك تبسمل بين في غسل الجنابة. طيب، عن عمر ثابت، ولكن إيش تصنع؟ قل هذا خلاء، كيف بسمل فيه؟ قال علامة الألباني المحدث رحمه الله: إن وظائف الحمامات تعددت، فصار قسم مرحاض، قسم مغسلة، قسم مروش، كما لو أن الإنسان عنده فقير عنده غرفة كلها مفتوحة على بعض، مطبخ وحفرة يقضي فيها حاجته وسريره. هل إذا جاء يدخل غرفة المسكين هذا نقول اللهم نعوذك من خبث الخبائث، يدخل غرفة يقولها حمامه ولا يقول دعاء؟ فهمتم؟ فتعدت الوظائف، فإذا اتجه للحمام قال ذكره، اتجه للمغسلة قال بسم الله، ما في معنى. فهمتم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والموجب له الغسل المني وهو الماء الدافئ والتقاء المكتنين.
هذا من موجبات الغسل. الجنابة تثبت بالاحتلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أن امرأة سألت الرسول فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها يعني حياء، فقال النبي: نعم، إذا رأت الماء. واتصلت به امرأة في نحو 84 قالت لي: احتلمته. إيه؟ فسألتها: هل رأيت الماء؟ قالت: لا. قلت: ما عليك غسل، إذا المعول عليه إيش؟ رؤية الماء في الرجل والمرأة. الثاني التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل لحديث مسند أحمد بن عائشة: إذا قعد بين شعب الأربعة وجهدها، شعب الأربعة على اليدان والرجلان أو الرجلان المفاصل الساق والفخذ، المهم، فجهدها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. نعم. لكن ما هو المعتبر في الإيلاج؟ فالبعض قد يحصل منه تلذذ بالزوجة من غير إيلاج، وينزل. فالحد ما ذكره أبو هريرة، فثبت عنه رحمه الله رضي الله عنه قال: إذا غيبت المدورة وهي الحشفة بكاملها وجب الغسل، معنى إذا ربعها تلذذ أو كذا ما هي. حتى في حد الرجم إذا ثبت الزنا بتغيب مدورة كاملة رجمت المرأة، وإلا لا يسمى ولا يدخل في حد الرجم. مفهوم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: بدنه بالغسل بعد المرأة بالاستنشاق، وتسن تزكية وجلده بدنه بيديه، يفعل كما رواه أنس رضي الله عنها قال: سترت النبي صلى الله عليه وسلم مغتسلا من جنابة فبدل خواصر يديه وصب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه.
طيب، لمن يبدأ الإنسان في الغسل كامل ويبدأ يغسل يديه للوضوء، هذا غسل كامل ولا يبدأ الوضوء؟ لما يجي يصب الماء على بقية بدنه، هل يجب يرجع ليديه بعد مرة ثانية ولا ديك حقة الوضوء المستحب؟ ما فهمتم؟ طيب، عندنا غسل واجب ومستحب. المستحب يقدم وضوء، مواضع الوضوء اللي قدمها، لما يجي يصب على رأسه الماء ويبدأ يغتسل بعد الوضوء، هذه الأماكن اللي توضأ فيها يجب أن يرجع الماء عليها ولا جزأته؟ ها جواب، الصواب ما ذكر مع ابن البر او غيره اجزاته، لانه داخل بوضوعه الان بنيه غسل الجنابه. فهمتم؟ مثل ما قال في المتوفيه بنته، قال ابدانا في غسلها بمواضع بما يمنها ومواضع الوضوء منها، فانا داخل بالغسل يا اخي اللي هو الوضوء، فما ترجع بعد ما تغسل يديك، ترجع تغسل يديك في الجنابه خلاص، من هنا ابدا الثاني. فهمتم كيف؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفعل كما رواه ميمونة رضي الله عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدا واغسل يديه وصب بيمينه على شماله فغسل وجهه وما أصابه، ثم ضرب بيده الحائط على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه، ولا يجوز فرض شعره بغسل من غسل الجنابة ضربا وصولا
إلا الحيض. فرق ابن القيم بين غسل المرأة للجنابة والحيض، لأن في غسل الحيض جاء في حديث قصة حيض عائشة في الحج، فقال: ما لك إن فستي؟ إن هذا شيء كتب الله على هذا، فقصة معروفة. قال: امتشطي، نعم أمسكي عن عمرتك الآن يعني، وامتشطي يغتسلي ليش؟ لأنها كانت عائشة حبستها الحيضة عن ايش؟ اتمام العمرة، فأمرها أن تمسك عن أعمال العمرة، وأن تهل بإيش؟ أن تهل بحج تصبح قارنة، فأمرها بالاغتسال. عندما أمرها بالاغتسال قال امتشطي، فدل أن المرء الحائض يجب أن تفك تسريحتها وتغمز قرونها ويبلغ الماء جلدتها، هذا الحائض. أما الجنوب لو كان عندها تسريحة ظفيرة برأسها خلاص تصيب، لأن الجنابة تتكرر، هذا من تسهيل. أما الحيض مرة في الشهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يتمنظر الشارع بغسل الجنابة درب وصولا إذا نوى بغسل الطهارتين أجزاء عنهما.
إذا في غسله نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر أجزاء عنهما. ما الدليل؟ ما ذكرناه قبل قليل، حديث سلمة في صحيح مسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرت فهذا عام يشمل الطهارة الكبرى والصغرى. ولما قالت عائشة النبي ما كان يتوضأ بعد غسل الجنابة، فغسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
وإذا قال رحمه الله تعالى: وإذا نوى من غسل الطهارتين أجزى عنهما، وكذلك مما يتمم للحدثين من النجاسة على بدنه أجزى عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له مثل ما نوى.
نعم.
قال ابن القيم: يصرف ويطلب بيديه على صحيح البيت مرتبة واحدة فيمسح فيهما وجهها وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباية رضي الله عنه: إنما يبكيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح الله إلا بدم الكثير، فإن امتنعوا استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه طهارته استعمله وتيمم للبعض.
طيب، من تيسير الشريعة جعل التيمم بدل الوضوء، وذلك في أحد مواطن: أولا ولا شك عند فقد الماء، فإن لم تجد ماء فتيمم، والثاني عند المرض الذي يخشى على المسلم على زيادته أو حدوثه كمن يغتسل وعند عمل إذا خرج له مرض، فإنه يتيمم إذا خشي على نفسه المرض. نعم، إذا خشي على نفسه إيش المرض أو تأخير البرء. فيتيمم صعيدا طيبا. الصواب في أحد في أقوال من أقوال أهل العلم أنه يتيمم على التراب والرمل كما قال ابن القيم. أما التيمم الذي ذكره المالكية الصعيد أنه الصخر ولو لم يكن عليه تراب ولو لم يكن، هذا فيه نظر لما روى البخاري في صحيحه أنه قد قال له حذيفة، قال لعمر: أتذكر عمار، أتذكر يوم كنت أنا وأنت يا عمر جنب ولم يكن ماء، فأما أنا فتمرغت في الصعيد. شوف فسر الصعيد، خلاص كما يتمرغ الدابة، مستحيل أو يبعد أن يكون تمرغ في صخر قطع جلده، لابد يكون تراب ولا. وأما أنت فلم تصلي، ففسر عمار هنا الصعيد بأنه التراب. وأما ما جاء في صحيح البخاري أن النبي أقبل من نحو بئر جمل فضرب على الجدار، فهذا محمول. نعم، الجدار اللي هو الطيني لما أيام زمان، هذا إذا كان مليء، إذا كان متكدس عليه رمأ غبار وكذا ضربت عليه لا بأس، حتى الآن في المستشفيات يحطون هذا وعليه غبار متكثف تضرب عليه ما في معنى، لأنه قال منهم. أما شيء أصغر ثوب مسحين وعشانه خشب أو صخر تضرب عليه، هذا فيه نظر، تسمية صعيد فيه نظر لأنه فسر الصعيد، فتضرب ضربة بنية. نعم، ثم تمسح ظاهر كفيك وباطنهما وتمسح وجهك ويكفيك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني لا يتيمم للفريضة قبل وقتها ولا للنافلة.
يجوز أن يتيمم من الفريضة قبل وقتها، لحديث الوضوء الصعيد الطيب وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته، فيجوز يتيمم وهو في المغرب لصلاة العشاء، لا يشترط أن يدخل وقت ما يتيمم. نعم. طيب،
قال ثاني الوقت فلا يتيمم للفريضة قبل وقتها ولا للنافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية، فيتيمم للنافلة التي تصلي بها فرضا فتيمم للفريضة فله فعلها، وفعل ما شاء من الفرائض من الوقت حتى يقضي وقتها. الرابع التراب، فلا يتيمم الا لتراب طاهر من الغبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء والخروج في الوقت والقدرة على استعماله.
متى يبطل التيمم؟ إذا حضر الماء. إلى الأهل العامة إذا حضر الماء بطل التيمم، صحيح أول ما يحضر الماء يبطل التيمم. فمن اجتهد وبحث عن الماء فلم يجده فصلى، ثم هو ماشي في الطريق وجده، لا يلزمه إعادة إيش الصلاة، لأن هناك أناس في عهد النبي بحثوا عن الماء فلم يجدوه فصلوا، ثم أمرهم ثم وجدوا الماء فأقر الذين لم يعيدوا الصلاة، وقال الذين عادوا ولكم أجركم مرتين. نعم.
قال الله تعالى:
فإذا فقد الطهورين الماء والتراب يصلي على حاله. رجل عجوز وابتلي بمرضات في الدنيا منهمكات لا يعنين بالمرضى، خاصة إذا شافوا رجل عجوز قالوا هذا نعوذ بالله من هذا، تعالوا جيبوا تيمم ما جابوا له، قبلوني القبلة ما قبلوه، شيلوا عني الوسخ والقدر بصلي ما صلوا، يصلي على حاله من غير ركوع وسجود، من غير طهارة، من غير وضوء، من غير تيمم، هذا يسمى صلاة فاقد الطهورين. الحمد لله على أساس الشريعة. أهم شيء ما يخرج الوقت، وقت شديد. أليس النبي قال صلاة الخوف ركعة؟ تكون في مسايفة في الجهاد، فالنبي فالله فالنبي قال صلاة الخوف ركعة، أربع العصر تصير ركعة عشان تحافظ الوقت. الله أكبر، الوقت شديد، ومع ذلك شوف البعض يعاير الساعة له عمله يترك الصلاة فجر، أعوذ بالله. شوف في الحرب قال صلي الأربع ركعة تسايف وترجع من جهة القبلة وتهرب وانت تصلي تسلم بسرعة، أهم شيء تطلع الوقت. سبحان الله، ما قال له صلي عقب إيش ما تخلصوا الحرب، وقت شديد عوفي فيه على أركان الصلاة وشروطها ووقت إذا كان ما يستطيع عاجز. نعم. نعم أكمل باب.
قال باب الحج.
نعم أكمل سريعا.
ويبدأ عشرة أشياء في صلاة الوجوب على الصيام والطواف والطواف والقائمة والمسلم والجلوس في المسجد والوضع في الأرض
وسنة الطلاق.
وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر.
طيب هذا الحيض اللي يمنعه، ما يجوز المرأة حائض أن نعم يأتيها زوجها، ولا يجوز تدخل المسجد الحائض، لأنه قال كما في حديث ابن عمر، ابن عمر قال لا تقرب الحائض المسجد. نعم. وأما قراءة القرآن فالصواب أنه يجوز أن تقرأ من حفظها أو من تطبيق مثلا من جوال من غير أن تمس المصحف، لأن ابن عباس كان يقول لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن. نعم.
قال
طب خلي أذن أول شيء، تفضل. لا إله إلا الله. اللهم رب الدار التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الأولى وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته. نعم. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. والقاعدة فيه أنك تجد تفريعات كثير في كتب الفقه حتى يصعب عليك ضبطها فاسترح. فكل ما سمته الشريعة حيضا أسود دم أسود معروف عند النساء تخيل له رائحة كريهة بوصفه فهو حيض. وإلا فإذا نزغ عرق أو نزع عرق أو اختلج وصار دم وردي فهو استحاضة دم فساد. والذي يخرج بغير ميعاد فالذي يخرج بأوقات وميعاد للصفة فهو حيض. حتى أنه يجوز أن تحيض المرأة صباحا تطهر ليلا أقله دفع الدم وأعلاه ما ذكره الإمام أحمد قال: النساء بني الماجشون يحضن 17 يوم. فلعله يقال ما زاد عن أكثر ما ورد في النساء عن 17 يوم استحاضة لا يمكن يكون حيض. نعم. ولا يجوز طلاق الحائض. فإن ابن عمر كما يسن أبي داود طلق امرأته وهي حائض فقال النبي عمر مره فليراجعها شوف حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق. أو فمن يجوز الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض؟ فإن طلقها الصحيح يقع الطلاق على أصح قول أهل العلم، لأنه قد جاء في رواية النبي ذئب أن النبي حسبها تطليقة وحسنها على الألباني في كتاب الإرواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع كل شيء غير النكاح. وقالوا الحيض يوم وليله واعتبروا 15 يوما. وقالوا الطول بين الحيض
15 يوم باعتبار ما وصل المؤلف، والا وصل للإمام أحمد أنه يعرف النساء يحضن 17 يوم طائفة من النساء، لكن هو عايرها المؤلف على أكثر النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد نحيض يوم وليلة أكثر 15 يوما. وقد نحيض بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأختين. وقد نحيض تحيض يوم 69 وأكثره 60. والمبتدعة إلى رأس الدمر وقت لوقت تحيض
يعني ممكن المرأة تحيض من 9. يروى عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. نعم فهي امرأة. نعم.
قال: ومن أمر ذلك فالزائد بالنحاب وعليها أن تغتسل عند أهل البيت وتغسل فرجها وتغسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكان المبتدع حكم به سلس الدور ورد معناه. فإذا استمر ليهتم بشأن الآخر فإن كانت مع المعتادة تغيبها أيام عددها وإن كانت معتادة وكان لها تغيب وهو يكون مع وجدها سنة تغيبها وعبوها أحمر رقيقة فحيضها دم أسود تغيب. وإن كانت مبتدعة أو مزيدة لعادتها ولا تغيب لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادة النساء والحمل لا تغيب إلا فردها وقبل.
طيب كيف تفرق المرأة بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض دم يرخيه الرحم في أوقات معلومة بصفته المعروفة عند النساء أسود ثخين لا يتخثر له رائحة كريهة إلى آخره وله أوقات معلومة. والاستحاضة كما قال النبي ركضة شيطان وردي ليس له صفة دم الحيض ويرخيه ويرخى من الرحم بلا وقت. وأكثر الحيض 15-17، لكن الطهر لا حد لأكثره، لكن أكثر الحيض. فإذا المرأة كانت مستحاضة يعني طول الشهر عندها دم، مستحاضة استحيضت، وش تسوي؟ ليست نفاس ولا تصنع ما يلي. ثلاثة شهور تنزف 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 تنزف، تميز بلون الدم إذا كان لها تمييز، فهو يقطع الشك أو يقطع كل شيء. فإذا بدأ اللون يتحول من وردي فيصبح دم حيض أسود لا يتخثر، فتوقف حائض عن الصلاة. وإذا كان وردي بعد كذا تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي. إذا العبرة وشو؟ فين؟ في لون الدم ما دام لها تمييز. أما إذا كانت تميز الوقت فإنها الوقت التي تحيض فيه تتوقف فيه عن إيش؟ عن الصلاة، إذا كانت تميز الوقت. وتمييز بالدم أشد أو أقرب من الوقت، التمييز بالدم، لأن الوقت قد يذهب ويرجع، لكن الدم واحد في الحيض. فحينئذ إذا صارت مستحاضة تصنع ما يصنع النساء، يجامعها زوجها، لأن ثلاث نساء كنا يحضن في زمن النبي، ما أمر النبي رجالهم يعتزلون، تقرأ قرآن، تحج، تحج، تعتمر حتى تحيض. وتميز بلون إيش؟ بلون الدم. وإذا كانت المرأة جاهلة قاعد 17 يوم وكذا تحسب أن العيل للمستحاضة حائض، تركت الصلاة، فالصواب لا إعادة عليها كما قرر ابن تيمية، لأن تلك المرأة قالت يا رسول الله كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة من عدد الصوم والصلاة، فما أمر النبي بالإعادة لأن أول تظن أن ما عليها صلاة. نعم. طيب نختم بهذا وهو النفاس، وهو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. فإذا جاء الطلق وبدأ الرحم يرخي الدم، هذا نفاس بسبب الولادة، وحده 40 يوم. بعد 40 إذا كان رأس 40 وافق حيض تمسك أيضا تنتقل الحيض، وإلا في حد 40 كما حيض معطية. فإذا طهرت قبل 40 تغتسل وتصلي وفيها زوجها، إذا عاودها الدم في أثناء 40 نفاس. أما قول المالكية وغيرهم 60 يوم لا دليل عليه، بل المعروف 40 يوم هذا هو النفاس، ولا حد لأكثره، فإنها إذا جفت بعد 3 أيام خلاص طاهر، وإن كانت قبل 40 بحوالي 37 يوم، المهم حصول الجفاف. فإذا عودها 42 فهي نفاس، وبهذا ولا شك لا يأتيها زوجها إلا طهرت. وبهذا ينتهي اللقاء بعد المغرب، والآن ننتقل بعد العشاء إلى كتاب الصوم والصلاة. نعم، تقامة 10 دقائق.